بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، غفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسا قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال لمن حوله: قوموا. فانطلقت بين أيديهم. قوله: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. وفي رواية الكشميهني: ومن أجاب إليه. أورد فيه حديث أنس مختصرا، وأورد عليه أنه مناسب وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة، وهو الثاني. ويجاب
يعني البخاري.
نعم.
وأورد عليه.
بس هو هنا، بس هو هنا ضبطها، وهنا ضبطها بالفتح بقى.
طيب، إذا ضبطها هكذا ومشيناها، ما المعنى؟
أعتقد أنه لا يستقيم.
صحيح، فنجعلها وأورد.
نعم
نعم.
وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة، وهو الثاني. ويجاب بأن قوله في المسجد متعلق بقوله دعا لا بقوله طعام، فالمناسبة ظاهرة، والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة، ليس من اللغو الذي يمنع في المساجد. ومن في قوله منه ابتدائية، والضمير يعود على المسجد، وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام. وللكشميهني قال لمن معه بدل لمن حوله. وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة، واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل، وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره معه. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى، حيث أورده المصنف تاما في علامات النبوة.
لاحظت الحافظ وهو يشرح الحديث ويقف عند الجملة المقصودة للبخاري في الحديث، فيعبر بهذه التعبيرات. أحيانا يقول والمقصود منه، وأحيانا يقول والغرض منه، وأحيانا يقول وموضع الشاهد منه، وأحيانا يقول ومناسبته للترجمة، وأحيانا يقول والمراد منه، بهذه التعبيرات.
نعم
نعم.
قال بسنده إلى الإمام البخاري: قال باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. وبه إليه قال: حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعن في المسجد وأنا شاهد؟ قوله باب القضاء واللعان في المسجد هو من عطف الخاص على العام، وسقط قوله بين الرجال والنساء من رواية المستملي. قوله حدثنا يحيى زاد الكشميهني ابن موسى، وكذا نسبه ابن السكن، وأخطأ من قال هو ابن جعفر. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد المذكور، وتسمية من أبهم فيه في كتاب اللعان إن شاء الله تعالى، ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وبه إليه قال: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. قوله باب إذا دخل بيتا أي لغيره يصلي حيث شاء أو حيث أمر، قيل مراده الاستفهام لكن حذفت أداته، أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول، فأو على هذا ليست للشك. وقوله ولا يتجسس ضبطناه بالجيم، وقيل إنه روي بالحاء المهملة وهو متعلق بالشق الثاني. قال المهلب دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاستئذانه صلى الله عليه وسلم صاحب المنزل أين يصلي. وقال المازري معنى قوله حيث شاء أي من الموضع الذي أذن له فيه. وقال ابن المنير إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظر، فهل يصلي من دعي حيث شاء، لأن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان، فإنما جلس أو صلى تناوله الإذن، أو يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين مكان صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والظاهر الأول، وإنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته، فسأله ليصلي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك، وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن. قلت إلا أن يخص صاحب المنزل ذلك العموم فيختص، والله أعلم. قوله عن ابن شهاب صرح أبو داود الطيالسي في مسنده بسماع إبراهيم بن سعد له من ابن شهاب. قوله عن محمود بن الربيع وللمصنف في باب النوافل جماعة كما سيأتي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال أخبرني محمود. قوله عن عتبان زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المجة كما تقدم من وجه آخر في كتاب العلم. وصرح يعقوب أيضا بسماع محمود من عتبان. قوله أتاه في منزله اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب المذكور تاما كما أورده من طريق عقيل في الباب الآتي. قوله أن أصلي من بيتك كذا للأكثر، وكذا في رواية يعقوب وللمستملي هنا أن أصلي لك وللكشمهني في بيتك، وسيأتي الكلام على الحديث في الباب الذي بعده. وبه إليه قال باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم نعم
ذو عدد
ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتيم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. قوله باب المساجد أي اتخاذ المساجد في البيوت. قوله وصلى البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة وللكشميهني في جماعة. وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة، قوله أن عتبان بن مالك الخزرجي السالمي من بني سالم بن عوف ابن عمرو بن عوف ابن الخزرج هو بكسر العين ويجوز ضمها. قوله أنه أتى في رواية ثابت عن أنس بن عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك، فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازا، ويحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث إليه مرة أخرى إما متقاضيا وإما مذكرا. وفي الطبراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب بسنده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة: تأتيني يا رسول الله؟ وفيه أنه أتاه يوم السبت، وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقة لا مجازا، كانت حقيقية لا مجازا. قوله: قد أنكرت بصري، كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب كما للمصنف من طريق إبراهيم بن سعد ومعمر، ولمسلم من طريق يونس، وللطبراني من طريق الزبيدي، والأوزاعي من طريق أبي أويس، وله من طريق أبي أويس لما ساء بصري، وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن نمر: جعل بصري يكل، ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: أصابني في بصري بعض الشيء. وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك، لكن أخرجه المصنف في باب الرخصة في المطر من طريق مالك عن ابن شهاب، فقال فيه: إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر. الحديث. وقد قيل إن رواية مالك هذه معارضة لغيره وليست عندي كذلك، بل قول محمود: إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى، أي حين لقيه محمود وسمع منه هذا الحديث، لا حين سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. ويبينه قوله في رواية يعقوب: فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قومه. وأما قوله: أنا رجل ضرير البصر، أي أصابني فيه ضوء كقوله: أنكرت بصري. ويؤيد هذا الحمل قوله في رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضا: لما أنكرت من بصري. وقوله في رواية مسلم: أصابني في بصر، لما أنكرت من بصري. وقوله في رواية مسلم: فأصابني في بصري بعض الشيء، فإنه ظاهر في كونه لم يكمل عماه، لكن رواية مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ أنه عمي فأرسل. وقد جمع ابن خزيمة بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن شهاب، فقال: قوله أنكرت بصري، هذا اللفظ يطلق على من في بصره سواء، وإن كان على من في بصره سوء، وإن كان يبصر بصرا ما، وعلى من صار أعمى لا يبصر شيئا. انتهى. والأولى أن يقال: أطلق عليه عمل لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحة. وبهذا تأتلف الروايات، والله أعلم. قوله: أصلي لقومي، أي لأجلهم، والمراد أنه كان يؤمهم، وصرح بذلك أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد. قوله: سال الوادي، أي سال الماء في الوادي، فهو من إطلاق المحل على الحال. وللطبراني من طريق الزبيدي: وأن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي. قوله: بيني وبينهم، وفي رواية الإسماعيلي: يسيل الوادي الذي بين مسكني وبين مسجد قومي، فيحول بيني وبين الصلاة معهم. قوله: فأصلي بهم، بالنصب عطفا على آتي. قوله: وددت بكسر الدال الأولى، أي تمنيت. وحكى القزاز جواز فتح الدال في الماضي والواو في المصدر، والمشهور في المصدر الضم، وحكي فيه أيضا الفتح فهو مثلث. قوله فتصلي بسكون الياء، ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني، وكذا قوله فأتخذه بالرفع ويجوز النصب. قوله سأفعل إن شاء الله لاحقا، سأفعل إن شاء الله هو هنا للتعليق لا لمحض التبرك. كذا قيل ويجوز أن يكون للتبرك لاحتمال اطلاعه صلى الله عليه وسلم بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع. قوله قال عتبان ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية محمود بن الربيع بغير واسطة، ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان صاحب القصة. وقد يقال القدر الأول مرسل لأن محمودا يصغر عن حضور ذلك، لكن وقع التصريح في أوله بالتحديث بين عتبان ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة، وكذا وقع تصريحه بالسماع عند المصنف من طريق معمر ومن طريق إبراهيم بن سعد كما ذكرناه في الباب الماضي. فيحمل قوله قال عتبان على أن محمودا أعاد اسم شيخه اهتماما بذلك لطول الحديث. قوله فغدا علي زاد الإسماعي بالطرقات، زاد الإسماعيلي بالغد، وللطبراني من طريق أبي أويس. قوله فغدا علي زاد الإسماعيلي بالغد وللطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال وقع يوم الجمعة والتوجه إليه وقع يوم السبت كما تقدم. وقوله وأبو بكر لم يذكر جمهور رواة عن ابن شهاب غيره، حتى إن في رواية الأوزعي فاستأذن فأذنت لهما،
نعم.
لكن في رواية أبي أويس ومعه أبو بكر وعمر، ولمسلم من طريق أنس عن عتبان فأتاني ومن شاء الله من أصحابه، وللطبراني من وجه آخر عن أنس في نفر من أصحابه. فيحتمل الجمع بأن أبا بكر صاحبه وحده في ابتداء التوجه، ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر وغيره من الصحابة فدخلوا معه. قوله فلم يجلس حين دخل، وللكشميهني حتى دخل قال عياض زعم
نعم.
بعضهم أنها غلط، وليس كذلك، بل المعنى فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى مدخل البيت مبادرا إلى ما جاء بسببه، حتى دخل البيت مبادرا إلى ما جاء بسببه. وفي رواية يعقوب عند المصنف وكذا عند الطيالسي فلما دخل لم يجلس حتى قال أين تحب، وكذا للإسماعيلي من وجه آخر، وهي أبين في المراد لأن جلوسه إنما وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حين جلس فأكل ثم صلى،
جلس
حيث
هنا
جلس ف...
تكلمنا أيضا في حديث مليكة في الأبواب التي قرأناها في المجلس الماضي. نعم.
قال بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حيث جلس فأكل ثم صلى، لأنه هناك دعي إلى الطعام فبدأ به، وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها. قوله أن أصلي من بيتك كذا للأكثر والجمهور ومن رواة الزهري، ووقع عند الكشميهني وحده في بيتك. قوله وحبسناه أي منعناه من الرجوع. قوله خزيرة بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة تصنع من لحم يقطع صغارها ثم يصب عليه ماء كثير،
صغارا
يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة، وكذا ذكر يعقوب. وزاد من لحم بات ليلة قال
يعقوب هو ابن السكين يعني.
نعم. قال وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم، وحكى في الجمهرة نحوه. وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة، وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة عن النضر بن شميل. قال عياض المراد بالنخالة دقيق لم يغربل، قلت: ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزعية عند مسلم: على جشيشة بجيم ومعجمتين. قال أهل اللغة: هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها شحم أو لحم أو غيره. وفي المطالع أنها
شحم.
رويت في الصحيح شحم أو غيره وفي المطالع أنها رويت في الصحيحين بحاء وغائين مهملات. وحكى المصنف في الأطعمة عن الناظري أيضا أنها هي التي بمهملات أنها أي التي بمهملات تصنع من اللبن. قوله: فثاب في البيت رجال بمثلثة وبعد الألف موحدة، أي اجتمعوا بعد أن تفرقوا. قال الخليل: المثابة مجتمع الناس بعد افتراقهم، ومنه قيل للبيت مثابة. وقال صاحب المحكم: يقال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل. قوله: من أهل الدار، أي المحملة، كقوله: خير الدور دور الأنصار،
المحلة.
أي المحلة، كقوله: خير دور الأنصار دار بني النجار، أي محلتهم، والمراد النظر أهلها، أي محلتهم والمراد أهلها. قوله: فقال قائل منهم: لم يسم هذا المبتدئ سوى أنه لم يسمى هذا المبتدئ. قوله: مالك بن الدخيش بضم الدال. قوله
مهملتي.
ماشي. قوله مالك بن الدخيش بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتانية بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون. قوله: أو ابن الدخش بضم الدال والشين وسكون الخاء بينهما وحكي كسر أوله. والشك فيه من الراوي هل هو مصغر أو مكبر. وفي رواية المستملي هنا في الثانية بالميم بدل النون. وعند المصنف في المحاربين من رواية معمر: الدخش بالنون مكبرا من غير شك. وكذا لمسلم من طريق يونس وله من طريق معمر بالشك. ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح أن الصواب الدخش بالميم، وهي رواية الطيالسي. وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس عن عتبان، والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه. قوله: فقال بعضهم: قيل هو عتبان راوي الحديث. قال ابن عبد البر في التمهيد: الرجل الذي صار النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين هو عتبان، والمنافق المشار إليه مالك بن الدخشم. ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب، وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذي ساره هو عتبان. وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن الذي قال في هذا الحديث ذلك منافق هو عتبان، أخذا من كلامه هذا وليس في أخذا من كلامه هذا وليس فيه تصريح بذلك. وقال ابن عبد البر: لم يختلف في شهود مالك بدرا، وهو الذي أسر سهيل بن عمرو. ثم ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تكلم فيه: أليس قد شهد بدرا؟ قلت: وفي المغازي لابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مالكا هذا ومعنى بن عدي فحرق مسجد الضرار، فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق، أو كان قد أقلع عن ذلك، أو النفاق الذي اتهم به ليس نفاق الكفر، إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين، ولعل له عذرا في ذلك كما وقع لحاطب. قوله: ألا ترى قد قال لا إله إلا الله؟ وللطيالسي: أما يقول، ولمسلم: أليس يشهد؟ وكأنهم فهموا من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك، ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه: إنه لا يقول ذلك وذلك وما هو في قلبه، كما وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان. قوله: فإنا نرى وجهك، أي توجهه. قوله: فإنا نرى وجهه، نعم، فإنا نرى وجهه أي توجهه. قوله: ونصيحته إلى المنافقين. قال الكرماني: يقال: نصحت له لا إليه، ثم قال قد ضمين معنى الانتهاء حتى قال والله وأن قوله إلى المنافقين متعلق بقوله
ثم قال
وجهه.
ضمن معنى الانتهاء، ضمن
نعم
نصح معنى انتهى كذا قال والظاهر
كذا قال والظاهر أن قوله إلى المنافقين متعلق بقوله وجهه، فهو الذي يتعدى بإلى، وأما متعلق نصيحته فمحذوف للعلم به. قوله قال ابن شهاب أي بالإسناد الماضي، ووهم من قال إنه معلق. قوله ثم سألت زاد الكشميهني بعد ذلك، والحصين بمهمل
سألت بعد ذلك. نعم.
والحصين بمهملتين لجميعهم إلا للقابسي، فضبطه بالضاد المعجمة وغلطوه. قوله من سراتهم بفتح المهملة أي خيارهم، هو جمع سري. قال أبو عبيدة هو المرتفع القدر من سرور من سرور من سروى سروى الرجل يسرو إذا كان رفيع القدر، وأصله من الصلاة، وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة وهو على رأسها.
قيل
قوله
هو رأسها.
وقيل هو رأسها. نعم. قوله فصدقه بذلك، يحتمل أن يكون الحسين سمعه أيضا من عتبان، ويحتمل أن يكون حمله عن صحابي آخر، وليس للحسين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث. وقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع مطولا ومختصرا. وقد سمعه من عتبان أيضا
نقول
أنس.
عشرة أو نقول عشرة كلمة موضع
موضع
معمول
مذكر،
يعني
يبقى أعتقد
مذكر.
يبقى إذن 10. عشرة تلك عشرة كاملة
تلك عشرة يعني
كاملة.
عشرة أيام. نعم.
قال وقد فانفجرت منه 12
ايوه 10 ايه
عين،
عيون والعين نعم والعين
العين مؤنث، فإذا هي تفتح.
صحيح
ولما قال الله
تفتح مع
نعم
المذكر تسكن مع المؤنث
يتحرك مع المذكر و
شيخ قاسم
مع
معنا هو ما شاء الله يعني مصحصح. نعم تفضل يا سيدي.
نعم سيدنا أقول يعني تحرك مع المذكر.
إيه نعم. اللهم صل على رسول الله. النسوة ساكنات.
نعم.
النسوة ساكنات.
نعم.
ممكن نضبطها بهذا يعني السكون مع النسوة. والحركة مع المذكر.
نعم.
جزاكم الله خير.
نعم. قال وقد سمعه من عتبان أيضا أنس بن مالك كما أخرجه مسلم، وسمعه أبو بكر بن أنس مع أبيه من عتبان أخرجه الطبراني. وسيأتي في باب النوافل جماعة أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود بن الربيع يحدث به عن عتبان فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين، وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذب، لكن للعلماء أجوبة عن ذلك، منها ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال عقب حديث الباب ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. وفي كلامه نظر لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعا، وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا كان موحدا. وقيل المراد أن من قالها مخلصا لا يترك الفرائض، لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم وتعقب بمنع الملازمة. وقيل المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين للطبقة المعدة للعصاة. وقيل المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيء والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد إمامة الأعمى وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى، وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم، والتخلف عن الجماعات في المطر والظلمات ونحو ذلك، واتخاذ موضع معين للصلاة. وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه، وفيه تسوية الصفوف، وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره، وكذا من أذن له صاحب المنزل. وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها، ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة، ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقاطع. وفيه إجابة
التبرك بالصالح.
نعم،
وجه التبرك بالصالح ما هو؟
إن هو يعني اللي هو عتبان أراد أن يتبرك بصلاة النبي في بيته.
هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصالح
ما هو؟ أخذها يعني أخذها باعتبار العموم.
باعتبار العموم
يعني هو الصالحين يتبرك بآثارهم، فهو الوجه
من هو من أين هذا هو السؤال، من أين نأخذ أن الصالحين في ذلك مثلهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟
عقب عليها في الهامش فقال هذا فيه نظر، والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة، وغيره لا يقاس عليه لما بينهما من الفرق العظيم، ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما وقع من بعض الناس، نسأل الله العافية.
وربما نلتمس مناسبة كذلك ولا نذهب بالأمر هذا المذهب البعيد، اللهم إلا إذا توفرت دواعيه وأسبابه. في الأدب المفرد للبخاري أن الصحابة وكذلك التابعين كانوا يأتون بأبنائهم إلى أم المؤمنين عائشة يتبركون بدعائها لهم.
نعم.
ربما والله أعلم كن هذا التبرك مذكور هنا عن الصالحين من أنه إذا فعل نفس الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصلاة، فلا ريب أن الصلاة لعمل صالح يشتمل على دعاء، فيكون من هذا الوجه، ويكون وتكون الأحاديث التي فيها لا تنسنا يا أخي من دعائك وأمثلها من التماس دعاء الرجل الصالح شاهدا في هذا الموضع، إذا ما قلنا بهذا فقط وهو الدعاء الصلاة المشتملة على الدعاء يعني ونحو هذا، مما فيه تعلق بحديث أو بأثر يصح التماس ذلك منه لا ما دونه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
الله
قال: وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول والتبرك بالمشيئة والوفاء بالوعد واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك، والاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور، وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد. وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيد منه ويتبرك به، والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل، وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر، وصلاة النوافل جماعة، وسلام المأموم حين يسلم الإمام، وأن رد السلام على الإمام لا يجب، وأن الإمام إذا زار قوما أمهم وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة، وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى، وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق، بل يعذر بالتأويل.
نعم.
أمين يا رب، جزاكم مثل
سيدنا شحمد.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بإسناد إلى البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. قوله باب التيمم أي البداءة باليمين في دخول المسجد وغيره، بالخفض عطفا على الدخول، ويجوز أن يعطف على المسجد، لكن الأول أفيد. قوله وكان ابن عمر في دخوله المسجد ولم أره موصولا عنه، لكن في المستدرك للحاكم من طريق معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. والصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع، لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر. وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا، ويحتمل أن يقال في قولها ما استطاع احتراز عما لا يستطاع فيه التيمم شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد، وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمقط. وعلمت عائشة رضي الله عنها حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت، إما بإخباره لها بذلك، وإما بالقرائن. وقد تقدمت بقية مباحث حديثها هذا في باب التيمم في الوضوء والغسل. باب
في مسألة السنة، حفظ في نزهة النظر لما أورد الحديث الذي في البخاري هنا في قصة سالم مع الحجاج، لما قال له ابن عمر: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. فقال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ فاستدل من هذا، من قول سالم وهو أحد الفقهاء السبعة، من قوله عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
وبعض الأصوليين يقيدها ب يقول يعني أنه يصرف ذلك الإطلاق إلى سنة الخلفاء الراشدين.
إذا وجدت القرينة ولا إذا لم توجد قرينة مثل هذه؟
يعني هو كون الكلام يعني خرج على الإطلاق هكذا، ففيه الاحتمالات، إما أن يريدوا بها النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الخلفاء، فلأجل ذلك توقف من الأصوليين. لكن المفترض أنها إذا وردت هكذا على الإطلاق ففي الغالب أن الصحابة يريدون بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
فتكون من باب العهد الذهني السنة.
نعم، وأن هذا هو الغالب من حالهم.
وأظن مآلهما واحد، لو قلنا هي سنة النبي أو سنة الخلفاء الراشدين فنحن أيضا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين.
نعم صحيح،
نعم،
لكن هي سنة الخلفاء
إلا أن
الراشدين
يكون
يقع
بينهما
فيها الخلاف.
هذا ما أردت يعني، إلا أن يكون بينهما فارق من ناحية الأخذ بقول الصحابي ونحو هذا.
يعني سنة عثمان رضي الله عنه وسنة علي يقع بينهما خلاف،
نعم، وسنة
لكن
عمر في مسألة مثلا مثل مسألة المتعة في الحج.
نعم، فالخلاف واقع في هذه السنة، والاتباع
نعم
جائز لأحدهم، لكن طبعا إذا ثبت أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو قاض على الخلاف.
نعم
قال: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ عند حضرتك مكانها بالضم ولا بالفتح؟
ما ضبط عندي لك، لكن تمشي إن شاء الله.
تمشي على الوجهين يعني. فعل
أحد
مصدر
المفعولين
جائز فعل.
يرفع، أحد المفعولين يرفع والآخر ينصب.
نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر وأنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، فلم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرت كنيسة رأيناها في الحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماذا بنوا على قبري مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي الضياح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلب السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحيطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خارب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخارب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قوله: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية، أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم، بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم. وأما قوله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة، كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم، وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم، إذ لا حرج في إهانتهم، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم. فعرف بذلك ألا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها، وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، لما تبين من الفرق. والمتن الذي أشار إليه وصله في باب الوفاة في أواخر المغازي من طريق عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ وفيه قصة، ووصله في الجنائز من طريق أخرى عن هلال وزاد فيه والنصارى، وذكره في عدة مواضع من طريق أخرى بالزيادة. قوله: هو ما يكره من الصلاة في القبور، يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين. وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعة: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها. قلت: وليس هو على شرط البخاري، فأشار إليه في الترجمة، وأورد معه أثر ابن عمر أو أثر عمر الدالي، وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري، ولفظه: بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر القبر القبر، فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى. وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق، منها من طريق حميد عن أنس نحوه، وزاد فيه فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه. وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير. قال: وقوله ولم يأمره بالإعادة استنبطه من تمادي أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنفها. يعني هو قوله ولم يأمره بالإعادة، كيف استنبطه من تمادي أنس رضي الله عنه؟ أليس عدم ورود الإعادة دل على أنه لم يأمره؟ ورود الأمر بالإعادة يعني دل على أنه يعني
استمراره و صحة فعله.
نعم
صحيح. فأنا عليه ولم يخرج ويبدأ من جديد.
نعم، هذا بالنسبة لأنس، لكن الكلام عن عمر رضي الله عنه أنه وزير.
معناه أنس عمر وافق أنسا على هذا. ولو كان بخلاف ذلك لأمره، لو كان كان التمادي خطأ ما سكت عنهم. صحيح.
يعني يقال من تمادي أنس أن تحول عن القبر هكذا. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى هو القطان وعن هشام بن عمر وعن عائشة في بيت علي ذا الوجه أخبرني عن أم حبيبة أي رملة بنت أبي سفيان الأموي وأم سلمة أي هند بنت أبي أمية، وهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الحبل كما سيأتي في موضعه كذا لأكثر الرواة، والمستملي والحموي ذكر بالترك مشكل. قوله رأيناها أي هما ومن كان معهما.
رأيناها نعم
رأيناها
فعبر يعني للجماعة بعد الدفن.
قال اسميهني والأصيدي رأتاها وسأتي المصنف قريبا في القصرة في البيعة هكذا
البيعة
البيعة
بيعة وجمعها بيعة
بكسر الياء
في سورة هدمت صوامع وبيعة. نعم
من طريق عادة عن هشام أن تلك الكنيسة كانت تسمى ماريا بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية ولو في الجنائز من طريق مالك عن هشام نحوه وزاد في أوله لما اشتكى صلى الله عليه وسلم ومن طريق العلم عن عروة ولا في مرضه الذي مات فيه ولمر من حديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس وزاد فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك انتهى. وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. طب مثل هذه الأمور يدخل فيها النسخ؟
كيف يدخل النسخ؟
النسخ
النسخ؟ نعم
يعني
على أنه حكم من الأحكام كل الأحكام قابلة للنسخ.
نعم لكن أقصد أن أن هذه الأحكام معلولة بعلة
مخالفة السابقين
يعني معلولة بعلة عقدية حتى لا يتطرق شيء من الشرك عند الواقع في هذا وحتى لا يتشبه بالمشركين في أفعالهم. هذه أمور يعني مضطردة في الشريعة فهل يقع فيها النسخ؟
هي مسألة المشابهة أصل المشابهة وقع فيها النسخ في أكثر من موضع في مثل مسألة فرق الشعر ومسألة استقبال القبلة ومسألة يوم عاشوراء وتاسعاء أشياء كثيرة وقع فيها النسخ من هذه الجهة وهي عموم التشبه.
نعم لكن هذا من جهة التشبه لكن التعليل هنا أنه صلى الله عليه وسلم علل بأن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح مات بنوا على قضي مسجدة وصوروا تلك الصور فوصفهم بفعلهم هذا أنهم شرار الخلق. لكن مسألة السد للشعر لما كان يسدل مع اليهود وفرق الشعر ونحو ذلك هذه أمور يعني أمور يعني من قبيل العادات لا دخل فيها أو لا دخل لها بمسائل المخالفة للمشركين من جهة الاعتقاد أو ما يؤدي إلى الشرك يعني ونحو ذلك.
ربما أيضا يستشهد هنا بحديث إنكم أنتم تقولون قولا يمنعني أنهاكم عنه وهو قولهم ما شاء الله وشئت فقول ما شاء الله وحده فهذا أيضا مما له علاقة بالشرك وقع فيه.
لكن هذا
وأيضا حديث الوارد فيها فيه وأي وقد وقع فيه النسخ إن الله عن الحد بآبائكم والأمانة.
نعم لكن هذا بعكس هذا هذا عكسه يعني هذا عكس ما فيه يعني الآن كانوا يفعلون يقعوا في شك ثم
استمر العمل به بل قال صلى الله عليه وسلم ولذلك تعلق به بعض الشافعية في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق ونحوها من الأحاديث فيذكر الشافعية هذا المعتمد في المذهب إن هذا مما ينقل الحلف هذا إلى رتبة الكراهة لا إلى التحريم ولا إلا أن
تفعل. لعل المثال الذي يصلح لذلك وأنه قد يرفع عن الشيء مخافة شرك ثم يباح بعد الأمن من الوقوع فيه، تقعد نهايتكم عن زيارة القبور.
نعم
وكان عقدناها لأجل أن كانوا حديث عهد، كانوا حديث عهد بالإسلام، فلما أمن ذلك وتعظم قلوبهم نعم جزاكم الله خير.
والله أيضا يمكن أن يقال في مثل هذا لو وقع فيه النسخ مثلا أن يوحى لهم شيئا منه دون شيء مما يجعل صورة فرعية لا علاقة لها بشيء. مثلا لو توهمنا أنه ممكن يحصل نسخ هنا فسيحصل في نفي الشيء الذي فيه المشابهة الذي فيه الشرك، ويبقى الشيء الذي فيه المشابهة وليست شركة، وهذا موجود في كثير من أمور الشرع.
نعم جزاك الله. قال قوله إن أولئك بكسر، إن أولئك بكسر الكاف ويجوز فتحها. نعم. قوله فمات عطف على قوله كان، وقوله بنوا جواب إذا. قوله وصوروا في تلك الصور والمستملي تلك الصور بالياء التحتانية بدل الله، وفي الكاف فيها وفي أولئك ما في أولئك الماضية
ذهب الصوت. قوله وصوروا فيه تلك الصور،
واضح الآن؟
واضح الآن.
نعم. قال قوله وصوروا فيه تلك الصور والمستملي تلك الصور بالياء التحتانية بدل اللام وفي الكاف فيها وفي أولئك ما في أولئك الماضية، وإنما فعل ذلك أوائلهم ليأتنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا.
عند حضرتك ليأتنسوا؟
نعم هي ليتأنسوا. نعم نعم. وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم. ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. وفي الحديث دليل على تحريم التصوير، وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا. وقد أطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك كما سيأتي في كتاب اللباس، وقال البيضاوي
عندنا الحديث التي فيها أن ذلك سيكون في الأمة.
نعم
عندنا الأحاديث الكثيرة التي تخبر بأن ذلك سيقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك.
لا تقوم الساعة حتى تهز الناس ونساء حول ذي الخلص.
لما كان أولئك قريب العهد بهذه الصور فينهون، وأما من كان بعيد العهد فلونها. لا، الأبعد من أواخر الزمان
الوقوع.
في هذا.
نعم. نعم، وبعضهم يعني يرد على يعني النهي عن مسائل تعظيم القبور وما يجر يعني بسببها من الشرك، بأن ذلك كان في أوائل الإسلام وأن القوم كانوا قد خرجوا لتوه من الجاهلية. لكن طبعا الأحاديث كما تفضلتم في أن الشرك واقع في الأمة يعني يردوا على ذلك.
فضلا عن غيرهم، الشرك لم ينقطع. نعم. وبهذه الصور، يعني هذه الصورة نفسها لم تنقطع في الأرض.
نعم
فهي موجودة. يعني حتى الذين كانوا يقولون قبل قرن من الزمان تقريبا إن هذه المسألة مسألة وعي وعلم وثقافة، لا، المسألة الآن معلوم. أناس في الجانب المادي التقني والعلم الدنيوي عندهم عمق كبير جدا من العلم ومن الثقافة ومن المعرفة والوعي والإحاطة، مع ذلك نجدهم يعبدون البقر والفئران بل والصراصير.
نعم سبحان الله. سبحان الله، من علم قول إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأوثان علم أن الشرك فتنة خطافة وأنه لا يستهان بها أبدا، وهذا إبراهيم إمام التوحيد سبحان الله. فقال قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فأما من اتخذ مسجدا بجوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد.
ولا شك أن هذا مجانب للصواب من نواحي كثيرة.
نعم الشيخ ابن باز
لو
يقول
رجعنا مثلا لكلام الحافظ قبل أسطر قال فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك.
نعم.
وقبلها بأسطر لما قال وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم. النهي معناه التحريم ومعناه التحريم لكل صورة تؤدي إلى الوقوع في مثل هذا الفعل. ويأتي نعم. فيه أيضا مسألة التبرك التي تكلمنا عنها قبل قليل. من أين لنا إثبات التبرك في رجل صالح مات لا ندري بحاله؟
نعم لكن هو يعني حتى لو كان حاله معروفا وكان إماما كبيرا فإننا نقول وأين من الصحابة والتابعين من فعل ذلك وهم حجة على من أتى بعدهم. يعني ما رأينا أحدا اتخذ يعني مسجدا في جوار قبر من قبور الصحابة والتابعين ولا تبرك به ولا كان يوقع العبادة عنده ولا ذهب إليه يزوره ويدعو عنده ولا يفعل ذلك، بل وجدناهم قد تواترت الآثار عنهم في النهي عن ذلك وفي التحذير أشد التحذير من فعل ذلك.
طيب لو قلنا إن كلام الإمام أبي عمر البيضاوي رحمه الله تعالى هنا وسط بين ما قاله ابن حجر فيما سبق، فهو يقول مثلا فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه ثم قال لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد، فمعناه بمفهوم المخالفة أن من قصد التعظيم له قصد التوجه إليه يدخل في ذلك الوعيد. فالذي انتهى إليه الحال الآن من بعد هذا التوسط أنهم صاروا يبنون المسجد في جوار الصالح يقصدون التبرك وأيضا يقصدون التعظيم ويقصدون التوجه، بل يبيحون السؤال على أوجه والاستشفاع والاستغاثة، معناه أن الباب لم يغلق انفتح لما كان نبه عليه لما قال فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك إلى ما يخشى.
نعم بتوالي العصور والقرون ظن الناس كما ظن قوم نوح أن هؤلاء لهم من التأثير في قضاء الحوائج ودفع الضر وجلب النفع ما لم يكن يظن أباؤهم وأجدادهم، وهذا نجده في دنيا الناس واقع. لكن أنا قصدت أن البلاذوري في فتوح البلدان ذكر أن عمر رضي الله عنه لما فتح التستر ظني من كلام أبي موسى رضي الله عنه فوجدوا قبر نبي من الأنبياء
دانيال النبي
دانيال يعني كان الناس يتبركون به ويمطرون به ونحو ذلك، لكنه لما خاف يعني الجناية على التوحيد ولتعظيم جنب التوحيد أمر بأن يسدّ نهر من الأنهار وأن يدفن ذلك النبي في مكان لا يعرفه الناس، ثم أجرى النهر عليه بحيث لا يستطيع أحد أن يتوصل إليه وذلك لتعظيمه جنب التوحيد.
ومثل هذا ما منهج لعمر رضي الله عنه وأرضاه فعله في الشجرة التي كان يقول الناس
نعم.
إنها الشجرة
البيعة.
التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها الصحابة في الحديبية.
وهذه أمور سبحان الله يعني لابد أن توقع كل من يدعو إلى خلاف ذلك في الحرج.
لكن هل هذا والذي شبه من الشبه الموجودة الآن هل هذا معناه أن المسألة متعلقة بالزمان؟ فنقول مثلا إن أولئك الأئمة في ذلك الزمان المسألة أظن ليست كذلك، مسألة أيضا يحكمها مسألة العلم. فهذا عالم إذا عرف الشروط وعرف القيود وعرف الأحوال، ما يجوز منها وما لا يجوز، فأتى الجائز وترك غير الجائز، من أين له أن العامي الذي يراه يفعل مثله؟ فمعلوم أن العوام لا يعرفون الأحوال ولا يفرقون بين الأشباه، ويعني لا يتقيدون بالشروط ولا يقفون عند الحدود، بل دائما ما يبالغون وتحصل منهم مسائل المغالاة. فمن أين له أن يقول مثلا أن هذا الفعل حرام ولا يمكن أن يرقى إلى الكفر، أو هذا الفعل مكروه ولا يرقى إلى الحرم، وأن هذا الفعل جائز ولا يرقى إلى الكراهة، فأنا أفعل الجائز وأقف عنده. طيب ما هو عمله في نفسه من دون البيان أو بالبيان هو تلبيس على الناس من ناحية أخرى، من ناحية علمه بأنهم لا يقفون عند هذه الأمور التي ذكرناها، الفوارق بين الأشباه والأمثال، الأحوال، القيود، الشروط، العوام لا يعرفون هذه الأمور. لو قلنا ما في توجه، ما في تعظيم، إنما هو قصد التبرك بالقرب منه فقط، يعني هذه الأمور كلها تنسى عند التطبيق، كما يقولون يعني الصادقون من المتصوفة يقولون التصوف الحق في الكتب، وأما في الواقع فلا، إنما هو أفعال وتصرفات منافية للشرع، بعضها حرام وبعضها شرك.
نعم صحيح.
فمن هنا مسألة التحرير، هذه مسألة ينبغي أن يوقف أمامها ولا يقال أن المسألة فقط تتعلق بالزمان، كما تتعلق بنفس الزمان. قد يؤدي العالم الأمر على الوجه الصحيح لعلمه بالشروط والقيود، طب ومن وراءه ولا يعرف هذه الأمور؟
نعم جزاكم الله خير. قال: في الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به، وذم فاعل المحرمات، وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل، وفي كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه، وسيأتي بيان ذلك قريبا. ويأتي حديث أنس في بناء المسجد مبسوط في كتاب الهجرة، وإسناده كلهم بصريون، وقوله فيه: فأقام فيهم 24 كذا للمستملي والحموي والباقين 14، هو الصواب من هذا الوجه. وكذا روى أبو داود عن مسدد شيخ البخاري وفيه، وقد اختلف فيه أهل السير كما سيأتي. وقوله: وأرسل إلى بني النجار، هم أخوال عبد المطلب، لأن أمه سلمى منهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم النزول عندهم لما تحول من قباء، والنجار بطن من الخزرج، واسمه تيم اللات بن ثعلبة، واسمه تيم اللات بن ثعلبة. قول متقلدين السيوف منصوب على الحال، وفي رواية كريمة: متقلد السيوف بحذف النون، والسيوف مجرورة بالإضافة. أم يكونوا يتقلدون سعف النخل؟ نعم. قوله: أبو بكر ردفه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفا له وتنويها بقدره، وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها كما سيأتي بيانه في الهجرة. وقوله: وملأوا بني النجار حوله، أي جماعتهم، وكأنهم مشوا معه أدبا. وقوله: حتى ألقى، أي ألقى رحله، والفناء الناحية المتسعة أمام الدار. قوله: أنه أمر بالفتح على البناء للفاعل، وقيل روي بالضم على البناء للمفعول. قوله: ثامنوني بالمثلثة، اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أختاره. قال ذلك على سبيل المساومة، فكأنه قال: ساوموني على الثمن. قوله: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، تقديره لا نطلب الثمن، لكن الأمر فيه إلى الله، أو إلى بمعنى من. وكذا عند الإسماعيلي: لا نطلب ثمنه إلا من الله. وزاد ابن ماجه: أبدا. وظهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا، وخالف في ذلك أهل السير كما سيأتي. قوله: فكان فيه، أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد. قوله: وفيه خارب، قال ابن الجوزي: المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة، جمع خربة ككلم وكلمة. قلت: وكذا ضبط في سنن أبي داود. وحكى الخطابي أيضا كسر أوله وفتح ثانيه، جمع خربة. أو خرابة
خرابة
كعنب وعنبة والكشميهني 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 حرف حرث بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلث. وقد بين أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة ورواية حماد بن سلمة عن أبي التياح بالمهملة والمثلثة على هذا في رواية الكشميهني وهم. لأن البخاري إنما أخرج من رواية عبد الوارث وذكر الطبري فيه ضبطا آخر وفيه بحث سيأتي مع بقية ما فيه في كتاب الهجرة إن شاء الله تعالى. قوله في آخره فاغفر للأنصار كذا للأكثر والمستملي والحموي فاغفر للأنصار بحذف اللام والوجه ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى استر. وقد روى أبو داود عن مسلم بلفظ فانصر الأنصار وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها. قيل وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله وأمر بالنخل فقطع. وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر إما بأن يكون ذكورا وإما أن يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته. وسيأتي صفة هيئة بناء المسجد من حديث ابن عمر وغيره قريبا.
ولماذا يعارض يعني في جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة؟ لأنه لا يجوز ولا لأنه لا يؤخذ من هذا الحديث؟
لأن الحديث يعني لم يعين صفة هذا النخل وأمر بالنخل فقطع.
يعني الأصل أن النخل يثمر.
نعم لكن
أقصد أنه ممكن يعني مسألة تعطيله هذه طريقة، لكن الأصل أنه نخل قائم فمعناه أنه يثمر. هذا من ناحية الحديث يعني. أما من ناحية الجواز فهو موجود.
عفوا شيخنا، ليس كل النخل يثمر.
ليس كل النخل يثمر.
فالنخل النخل منفصل الجنس، أشجار ذكرية لحال وأشجار مؤنثة لحال. الأشجار الذكرية لا تثمر، إنما تعطي حب الطلع فقط.
مش المذكر هذا يغرس في جملة المؤنث بحيث إنه يحصل التأبير في والتلاقح في الريح ونحوه؟
نعم صدقت.
طيب فآل الأمر إلى أنه إلى أن الجميع في مكان واحد.
الله أعلم.
صحيح؟ لا أنا أتكلم عن واقع ال...
نعم نعم، ولكن عدده قليل، يكون الشجر المذكر يكون عدده قليل جدا.
عدده قليل في وسط الكثير.
نعم كالتين مثلا، التين يشبه النخل أيضا فهو منفصل الجنس.
نعم.
ويسمى التوب، ويسمى التوب.
يعني هناك قرينتان موجودتان في الحديث، كل قرينة قد تذهب بنا إلى كون ذلك النقص مثمرا أم لا. في قول يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا، والحائط
معناه أن
النخل المثمر.
نعم.
والقرينة الأخرى فيه خرب وقبور المشركين وفيه نخل، وهذا يعني النخل ذكر مع الأشياء الميتة التي لا انتفاع منها كالقبور والخرب، فهذا أيضا ينزع بنا إلى كونه كان نخلا غير مثمر.
نعم. لكن يبقى أنه الكلام في جواز القطع ليس في جواز القطع، وإنما في أخذ جواز القطع من هذا الحديث، صحيح؟
يعني هو جواز القطع هذا لما حدث في بني مع بني النضير، فإنما حدث ذلك يعني يؤخذ من قصة بني النضير أنه لو كان
للحاجة.
صلى الله عليه وسلم، نعم
صلى الله عليه وسلم،
لكن أقصد أن اليهود لما قالوا له يا أبا القاسم ألم تكن تنهى عن الفساد، فلو كان قد علم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه أول ما أتى المدينة قطع نخلا مثمرا لما قالوا ذلك، فكان هذه أول مرة يقطع فيها نخلا مثمرا في غزوة بني النضير. لذلك
ألا يقال إنما كان القطع لحاجة وكذلك فيما سبق كان لحاجة، لكنهم كانوا يعترضون الآن، يشنعون أنه لا حاجة إلى القطع. يكون من باب التشنيع لا أكثر، كأنهم يثبتون الفعل وينفون الحكمة.
يعني هو لما نزل قول الله تعالى ما قطعتم من دينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، القرآن نزل يعلل هذا الفعل، وهذا من باب الرد على المشركين وتطمين قلوب المؤمنين. فلو كان قد فعل ذلك سابقا في أول هجرته صلى الله عليه وسلم لما كان المؤمنون يحتاجون إلى ذلك، لأنه قد علم من عادته أنه يفعل ذلك للحاجة والضرورة والمصلحة، ولا تقع الشبهة في قلوبهم، وليس للمشركين حجة ظاهرة في أن يستدلوا عليه بقولهم ألم تكن تنهى عن الفساد. فكأنه
قال إن فعل الحاجة قائمة إلى البيان وإلى هذه المسألة من إعادة التذكير لبعد العهد، وهذا أمر معهود أيضا في التعليلات الشرعية. ممكن يكون الأمر معلوم سابقا لكن يذكر به مرة أخرى من باب وذكر وليس من باب التعليم والتبيين لأول مرة.
نعم، لكن ظاهر الفعل في غزو بني النضير أنه كان أول مرة يفعل ذلك، فلأجل ذلك يعني تساءل اليهود لعلهم يعني يثنونه عن فعله ذلك صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية معللة هذا الفعل بالتعليل الوارد في الآية
بالأمر ويخزي الفاسقين. نعم.
نعم.
جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.